الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم الكلام في بعض أحكام الرهن والضمان، والضمان بالمال، والكفالة تشابه الضمان، وهي التزام وإحضار من عليه حق مالي لربه، يعني لصاحب الحق. فالعقد في الكفالة عندما يقبل فلان أن يكون كفيلا ويبرم عقد الكفالة، فإن هذه الكفالة واقعة على البدن، بدل من الكافل أو المكفول، من المكفول، على بدن المكفول. فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي كالدين، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لأنه يمكن أن يقتل في الحد ولا يستطيع ولا يمكن الاتيان به. والكفالة استيثاق، وهذا المقصود منه استيثاق. والحدود مبناها على درء الشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق. ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجانب، ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل. لو واحد عليه حد قصاص، لو أتى بكفيل على أساس إذا لم يحضر للقصاص فهناك من يكفله، ماذا يعني ذلك؟ أن المكفول سيؤخر ويقتل بدلا من الذي عليه الحق الذي هو الجاني؟ هذا لا يمكن شرعا أن يقتل مثل هذا الكفيل بدلا من الجاني. ولذلك لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه القصاص من غير الجاني. ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضا الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، لأننا سنشغله ونلزمه بالحضور إذا عجز المكفول، وسنأتي بالكفيل، فلا بد أن يكون الكفيل راض أولا حتى يصح عقد الكفالة. فلا يمكن إلزام واحد بأن يكون كفيلا بالقوة، وأن يكون مكرها وأن يكره على الكفالة، لا يكره على الكفالة، لكن إن تطوع هو أن يكون كفيلا، قال أنا أكفل فلان فأحضر بنفسي إذا عجز، هذه كفالة بدنية، كفالة بدن. فلا بد أن يكون الكفيل راضيا بالكفالة. ويبرأ الكفيل، متى يبرأ الكفيل؟ بموت المكفول المتعذر إحضاره، ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه. لو قال فلان يشتري مني كذا، فما عنده ثمن المبيع، طلبنا منه كفيل، طلبنا من هذا المشتري الذي لم يسدد الثمن كفيلا، حتى لو هرب نحضر من الذي كفله، طلبنا من المكفول أو من المشتري واحدا يكفله، قلنا له نحن لا نعرفك ولا نعرف أنت ستسدد ولا لا، هات كفيلا. فكلم صاحبا له أن يكفله، فرضي البائع بهذا الشخص أن يكون كفيلا للمشتري، إذا المشتري هرب وما سدد شرعا ماذا سيحدث على الكفيل؟ يحفر ببدنه يأتي هو رغما عنه إلى مجلس الحكم، فهذه كفالة البدن. طيب لو هرب المكفول الذي هو المشتري الذي عليه الحق وعليه المال، فأتينا بالكفيل وقلنا له تعال أنت كفلت فلانا وفلان هرب، تعال، فأخذناه، وقلنا سدد عن صاحبك الذي كفلته، لأن هذه حقوق عباد الشريعة تستوثق لها حتى لا تضيع، ولذلك شرعت الكفالة استيثار لحقوق العباد حتى لا تضيع الحقوق. ولابد أن يعرف الكفيل، كل واحد كفيل لابد أن يعرف ماذا يجب عليه، لأن بعضهم ربما يتعاطف مع الأشخاص ويكفل ولا يعرف ما هي ما معنى الكفالة ولا ماذا يلزم بأي شيء يلزم ولا يعرف الأحكام، ثم يفاجأ المسألة فيها أخذ فيها حبس فيها وفيها إذا ما جاء المكفول، ويقول أنا كيف ورطتوني وأنا ما كنت أدري وأنا نحو ذلك. فنقول إذا لابد أن يعلم الكافل هذا الكفيل لابد أن يعلم ماذا سيحدث به لو لم يأتي صاحبه، ولذلك الإنسان يتقرب إلى الله بالكفالة ويأخذ أجر عليها، ولكن أجر يعني من الله وليس من الناس، ولكن في الوقت نفسه ليس الإنسان مجبورا أن يكفل ومرغما أن يكفل من لا دين له لا أمانة له، ومن يشتري يهرب لكي يكون هو عرضة للأخذ أو الحبس مثلا. فالواحد أراد أن يكفل يكفل مثلا شخصا يستحق أن يكفل عليه، إنسان مثلا حالته فيها صعوبة أو إنسان فيه دين، نعم، بحيث أنه إذا كفل شخص فعلا يستحق الكفالة. طيب هذا الكفيل الذي كفل متى يبرأ؟ متى يبرأ ولا يطالب أحد بشيء ولا يحضر إلى المحكمة ولا إلى مجلس الحكم؟ متى يبرأ؟ متى تنحل عنه الكفالة ولا يعود يطالب بشيء؟ إذا مات المكفول المتعذر إحضاره يبرأ. واحد. ثانيا، إذا سلم المكفول نفسه لرب الحق، نحن الآن مسكنا الكفيل هذا لأن المكفول هرب، ثم المكفول جاء وسلم نفسه لصاحب الحق في محل التسليم وأجله، أجل الدين مثلا أو المحل المتفق عليه أن يسلمه فيه، فعند ذلك يبرأ الكفيل. وإذا تعذر إحضار المكفول في مع حياته، يعني هو حي لكن هرب بعيدا في بلاد بعيدة لا يمكننا أن نحضره، هرب ذهب إلى جامايكا، نحن لا نعرف أن نصل إليه الآن، ولكن نحن نعرف أنه حي، أنه حي لكن لا يمكننا إحضاره. فإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين. نقول يا أيها الكفيل أنت مأجور عن الكفالة، لكن الكفالة عقد لاستيثاق الحق وأخذ الحق لصاحبه، سدد ما على مكفولك، سدد. لحديث الزعيم غارم وأنا به زعيم يعني كفيل، أسدد وأتعهد بالسداد. فنقول الزعيم غارم، يا أيها الكفيل المكفول هرب، المكفول لا يمكن إحضاره، جاء وقت التسليم الدين، حل وأجل الدين، نطلب منك أن تسدد. والكفيل يمكن أن يلزم بإحضار الشخص الذي غاب، يقال له أحضره، اذهب وأحضره. ولذلك كان من مسائل الكفالة أنه يجوز ضمان معرفة الشخص، بمعنى أنه لو جاء إنسان ليستدين من آخر فقال أنا لا أعرفك، كيف أعطيك؟ أنا لا أعرفك. فقال شخص آخر ثالث أنا أضمن لك معرفتك، أنا أضمن لك أن أعرفك بمكانه وعنوانه ومن هو وأين هو وأكشف لك شخصيته ومكانه. فإذا غاب هذا الداء الذي استدان غاب، فنقول أنت يا أيها الضامن الذي تكفلت بمعرفة الشخص نلزمك بإحضاره الآن، اذهب وأحضره. فإذا قال أنا أذكر لكم اسمه ومكانه، فنقول هذا لا يكفي. وإذا عجز عن إحضاره مع حياته، يعني وهو حي وعجز أن يأتي به، يضمن ويدفع من جيبه المبلغ الذي على المكفول، لأنه هو الذي دفع الدائن أن يعطي المال. ما الذي دفع البائع أو الدائن أن يعطي المقرض مثلا أن يعطي هذا الشخص؟ أن فلان قال أنا أكفل، أنا أعرفكم به ومكانه وشخصيته. فإذا الآن بناء على استعدادك والتزامك وكفالتك أعطيناه، فإذا أنت لم تأتي به لنستوفي حقنا منه حل الدين ولم تأتي به، نطلبك أنت المطالب الآن، فاضمن وأدي. فلذلك هذا النوع معناه أن يقول الكفيل لصاحب الحق أو للمقرض أنا أضمن لك حضوره متى أردته، فكأنه قال له تكفلت لك ببدنه أن آتي به إليك وقت استحقاق المال. وإذا ما أتيت لك به ببدنه أسوقه إليك وأضعه أمامك فخذها مني. فإذا لم يأتي به إليه وأحضره إليه فإذا نأخذ منه. إذا نلاحظ أن الشريعة كيف بنيت على حفظ حقوق العباد والالتزام بالتعهدات والوفاء بما على الإنسان وإغلاق الطريق على المماطلات ومنع التلاعب وهكذا. الحديث الذي يليه الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هو حديث يتعلق بالحوالة، وهو باب عظيم من أبواب الفقه الإسلامي. والحوالة، لأنه المصنف أورد الحديث وهو حديث أبي هريرة مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا إذا أتبع على مليء فليتبع، موضوع الحديث هذا أو من مواضيع الحديث هذا الحوالة. فما هي الحوالة؟ الحوالة لغة مشتقة من التحول، لأنها تحول الدين من ذمة إلى ذمة، تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. فيقول الفقهاء في تعريف الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع. دليل السنة الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، المطل يعني المماطلة، التأخير والتأجيل المماطلة. مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا حول على غني فيلزمه أن يقبل التحويل ويتحول عليه أو يتحول إليه ويطالبه هو. يطالب من؟ الذي حول عليه. الحوالة بالحقيقة طريقة لتسهيل المعاملات بين الناس. الشريعة تريد فك الاختناقات وجعل المعاملات سلسة بين الناس وأن توجد بدائل لاستيفاء الحقوق. فأنت تطالبني، أنا قد أقرضت فلانا قرضا أو لي مال عند هذا الأخ، أنت يا عبد الله تطالبني بدين وأنا لي مال عند عبد الرحمن، فقلت يا عبد الله حولتك على عبد الرحمن، الدين الذي تطالبني به خذه من عبد الرحمن، أنا لي مال عند عبد الرحمن حولتك عليه، اذهب فخذ ما تطالبني به منه هو. هذه اختصار الحوالة. فالآن الدين كان في ذمتي أنا، مطالب ذمتي مشغولة لعبد الله، فحولته على عبد الرحمن لأنني أطلب مالا من عبد الرحمن وطالبه به، لي دين عليه فحولته عليه وأحلته عليه. هذه الحوالة، نقل الآن المال كان في ذمتي لفلان لعبد الله، فانتقل من ذمتي إلى ذمة عبد الرحمن، وصار من هو المطالب بدين عبد الله؟ صار عبد الرحمن هو المطالب. إذن هذه فكرة في الحوالة، وهي في الحقيقة عملية تسهيل، عملية كأن الآن ما عندي سيولة ولكني طالب ومطلوب، كما يقولون طالب ومطلوب، أنا مطالب وأنا طالب، فحولته عليه يأخذ المال. أيضا من فوائدها أنه ربما يكون هو في بلد آخر، وهذا في البلد نفسه، وبدلا من أن يأتي إليه، من طبعا من قديم المال إذا أردت أحول المال لفلان سأعطيه لشخص يركب به ناقة أو دابة لإيصاله، هذه العملية أيضا صعبة وفي قطاع طرق يسلبون الأموال، وليست عملية تحويل الأموال بسهولة كما في هذا الزمان عبر المصارف وبثواني تتم عبر الشبكات الكمبيوتر والاتصالات الحديثة. فالحوالة لها فوائد، لها فوائد. إذن عملية فيها إزالة لعوائق والتسهيل المطالبات وتحويل فلان على فلان ليأخذ منه الحق، وإرفاق للناس وتسهيل لمعاملاتهم وتسامح وتعاون على قضاء الحاجات وتسديد الديون وتوفير الراحة. بعضهم ظن أن الحوالة هي بيع دين بدين، بيع دين بدين، لكن هذا غير صحيح. البيع الدين بدين لا يجوز، لا يجوز أصلا، بيع الدين نفسه لا يجوز. الآن لو أن واحد يطالب مثلا الحكومة بمبلغ، مزارع قمح يطالب الحكومة بمبلغ، أدخل القمح إلى الصوامع والآن يطالب الحكومة بالمبلغ، جاء واحد وقال له أنت كم تبغى تأخذ من الحكومة؟ قال مليون، لكن أنتظر السرى وأنتظر أن يعطوني حق. قال طيب خذ 700,000 أنا أشتري منك الدين الذي تطالب به الحكومة، أنا أشتري منك 700، خذ 700 وأنا أطالب الآن بالنيابة عنك وأستلم المليون وأنا راضي بالمخاطرة وبالتأجيل أنا راضي. عملية بيع الدين طبعا لا تجوز أصلا، هذا ربا، مليون 700 والمليون غائب 700 حاضرة، لا تجوز العملية. وإذا صار بيع دين بدين أسوأ وأسوأ، يعني هذا في مال حاضر وآخر غائب، لكن الآن نحن في حالة بيع غائب بغائب، وكل العملية جهالة وغرر وأشياء غير واضحة فلا تجوز. فظن بعضهم أن الحوالة بيع دين بدين، ولكنه ليس كذلك، وكما رد ابن القيم رحمه الله هذا وبين أنها على القياس جارية على القياس، وأنها من جنس إيفاء الحقوق لا من جنس البيع. الحوالة هذه ليست بيعا وإنما إيفاء حقوق، إيفاء حقوق، هذا يطلبني وأنا أطلبه فحولته عليه لأخذ حقه واستيفائه، ما فيها عملية بيع، ليس فيها بيع وثمن ومبيع، ليس فيها بيع.